الإله الواحد أمين. خريستوس أنست. بنعمة ربنا النهاردة ناخد إصحاح رقم 52 في سفر إشعياء النبي بركاته علينا أمين. برضو الإصحاح ده من الإصحاحات المسيانية، يعني تتكلم عن المسيح وفيه تعزيات ورجاء ووعود جميلة ربنا بيعطيها لشعبه. يبدأ الإصحاح بكلمة استيقظي استيقظي، البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. طبعا أورشليم المدينة المقدسة هي رمز للكنيسة في العهد الجديد، وفي نفس الوقت هي رمز للقلب بتاع الإنسان، لأن إذا كانت اليهودية منطقة كبيرة العاصمة بتاعتها أورشليم، فيبقى الإنسان الكيان بتاعه المركز في القلب، وأورشليم هي مدينة الملك العظيم داود، والقلب هو مدينة الملك العظيم المسيح. أورشليم فيها الهيكل والعبادة، وقلب الإنسان يجب أن يكون مركز لمعرفة الله والصلاة والعبادة. أورشليم فيها الذكريات المقدسة بتاعت الآباء، وقلب الإنسان أيضا يحمل في داخله ذكريات مقدسة. زي ما أورشليم حصل لها بعض الفتور الروحي، سقطت وجلست في التراب، كذلك النفس الإنسانية أحيانا يمر عليها فترات تبقى مفيهاش نشاط روحي، وزي ما يكون الآية اللي بتقول لك اسم أنك حي وأنت ميت، فيجي ربنا يفتقد هذه النفس لله استيقظ. لو تفتكروا الإصحاح اللي فات في آية قدامكم دلوقتي، استيقظي استيقظي البسي قوة يا زراع الرب، وقلنا زراع الرب هي المسيح، ودي نبوة عن القيامة من الأموات، ونبوة أيضا عن إن الإنسان مفروض يصلي يقول له قم يا رب لماذا تنام، ليه سيبنا، حتى متى رب تنسان. لما يجي في الإصحاح 51 يطلب إن زراع الرب تستيقظ، والإصحاح اللي بعده على طول يطلب إن صهيون وأورشليم تستيقظ، معناها علشان إحنا نتمتع بقيامة المسيح لازم نقوم، وعلشان نتمتع بقوة المسيح لازم نتوب. فإذا كنا إحنا بنصلي نقول له حتى متى رب تنساني، هيرد ربنا يقول لي حتى متى أنت أيضا تنساني، أقول له يا رب قوم لماذا تنام، يقول لي أنت كمان قوم لماذا تنام، يلا نشتغل مع بعض. استيقظي استيقظي قالها مرتين كنوع من التأكيد، ويعني ربنا بيأكد الطلب ان احنا نصحصح ونقوم، لكن كمان في اباء وهم بيشرحوا قالوا النداء مرتين يشير الى كنيسة العهد الجديد اللي جزء منها اصله يهود والجزء الثاني اصله اممي. فاستيقظي استيقظي الكنيسة بالفرعين بتوعها. ولما احنا بنطلب من ربنا ان يستيقظ البس قوة يا زراع الرب، اقول له افكره بالايام القديمة، استيقظي كما في ايام القدم، كما في الادوار القديمة، لما كان ربنا باين او بمجده، اقول له انت ليه اليومين دول مش باين بمجدك؟ مش انت ألست انت القاطعة رهب؟ رهب ده ايه؟ اسم نبوي لمصر. الطاعنة التنين، التنين ده ممكن يكون فرعون، وكل الرموز دي للشيطان. مش انت يا رب اللي طعنت الشيطان؟ مش انت يا رب اللي شقيت البحر الاحمر؟ مش انت يا رب اللي سقيت شعبك من الصخرة؟ مش انت اللي اكلتهم المن في البرية؟ مش انت انقذتهم من عماليق وانقذتهم من فرعون؟ كنت معهم طول الطريق. فبنفكروا بالايام القديمة، فربنا برضه يفكرني يقول لي برضه انت لازم تفتكر ان انا عملت معك اعمال كويسة، بس انت بتنسى. عشان كده برضو في نفس الإصحاح اللي هو 51 ربنا بيقول انهضي انهضي قومي يا أورشليم. لازم نقوم. ونفس التعبير يقوله بولس الرسول في رسالة أفسس، استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. كتير من الناس يلقوا كل المسؤولية على النعمة وعلى عمل الله. لا شك طبعا ان عمل الله هو الاهم، والنعمة من غيرها ما نعرفش نعمل حاجة، لكن ده ما يعفينيش من المسؤولية وما يلغيش دوري. لما ربنا يقول استيقظ ايها النائم، يبقى انا عليا دور لازم اصحصح. ممكن انا اصرخ بضعف واقول يا رب مش قادر، امسك ايدي وصحيني، بس اطلب، لان الله لا يقتحم النفس البشرية، ما يجيش بالعافية، لكن هو بيقول لنا بنوع من الرجاء استيقظ ايها النائم. وطبعا بقية الآية بتبين النائم مش ده اللي هو بينام عشان يستريح، لا، بيقول قم من الأموات. يبقى النائم في الخطية المستسلم، فيضيء لك المسيح. أول ما تقوم المسيح يضيء ليك. وبرضو عشان المسيح قام من الأموات، يقول معلمنا بولس أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. لازم نقوم. ما ينفعش المسيح يبقى قائم من الأموات وإحنا نايمين في الخطيه. وكلمة استيقظي استيقظي هي التعبير اللي قال عنه حزقيال، مررت بك ورأيتك وإذا زمانك زمن الحب. لما تقروا حزقيال 16 وتشوفوا ايه زمن الحب ده، قبل ما نقراه ممكن اتخيل زمن الحب لما الواحد يكون بقى في نقاوة وطهارة وجمال روحي، فربنا يقول ده زمن الحب، انا كده حبك وفرحان بيك. لكن لما تقروها في حزقيال 16 تلاقوا النفس البشرية اللي ربنا بيتكلم عليها متمرمطة في الخطيه. فقال هو ده زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك، بمعنى ان انا خطبتك عشان تبقي عروسة. ويقول ألبستك مطرزة، هدوم مطرزة، دي ترمز للبر لما بنلبس المسيح. ونعلتك بالتخس، نعلتك يعني لبستك النعل، تخس ده جلد سمين بتاع حيوانات بحرية، سمين يعني تخين مش غالي يعني. وأزرتك بالكتان، يعني إزار، والكتان يرمز للنقاوة لأنه لونه أبيض، ويرمز للموت عن العالم لأن كانوا بيستخدموه في تكفين الموت. وكسوتك بزا، البز ملابس أو أنواع من الأقمشة كان يلبسها الأغنياء والملوك. في المثل بتاع الغني والعازر يقول إن الغني كان يلبس البز والأرجوان، ملابس فخمة. وحليتك بالحلي، هنا دي الحلية دي هي الفضائل، ربنا يجمل النفس بالاتضاع بالوداعة بالمحبة بالنقاوة. وجملتي جدا جدا، بقيتي جميلة، فصلحتي لمملكة، ممكن تبقي ملكة. وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، كنيسة والنفس البشرية. من كتر الجمال بتاع المسيح اللي انسكب عليها بقى ليها اسم، الناس كلها تقول فلان ده انسان رائع قديس، لانه كان كاملا ببهائي. الجمال بتاعك كامل ببهائي الذي جعلته عليك، يقول السيد الرب. ومعلمنا بولس الرسول يشرح اللبس ده هو ايه، قد لبستم المسيح. تخيل بقى واحد لابس المسيح كده، استيقظي استيقظي، البسي عزك يا صهيون، العز هو المسيح، البسي ثياب جمالك يا أورشليم. ثياب الجمال هي المسيح، عندما نلبس المسيح هيبان المسيح. يعني واحد لما يكون لابس بدلة، اللي ظاهر قدام الناس هو البدلة، لو لبس جلابية بلدي هيبان قدام الناس جلابية، لو لبس ملابس كهنوت بتبان الكهنوت. طب لو لبس المسيح هيبان المسيح. عشان كده البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم، معناها نلبس المسيح ونلبس الفضائل. يعني معلمنا بولس الرسول يقول على هذه كلها البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. تخيل واحد لابس محبة، كل اللي شايفه شايف فيه محبة، لما يلبس الاتضاع، لما يلبس الوداعة. عشان كده في أشعياء 61 يقول لأجعل لنائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، النوح يعني البكاء، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. تخيل واحد لابس رداء تسبيح، في واحد قاعد مكشر وزعلان لأنه يائس، في واحد تاني لابس رداء تسبيح، يعني من يراه يرى تسبيح. تسبيح يعني مزيك. فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد. وعشان كده برضو في أشعياء يقول فرحا أفرح بالرب، أنا فرحان بربنا. ليه؟ تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. العريس هو المسيح والعروس هي الكنيسة أو النفس البشرية. والعمامة التي يتزين بها العريس ترمز أن المسيح رئيس الكهنة الأعظم لابس عمة، والعروس الكنيسة تتزين بالفضائل. المهم أن احنا نلبس ثياب الخلاص ورداء البر. عشان كده هتلاحظوا لما رجع الابن الضال، أول حاجة الأب قال للعبيد اخرجوا الحل الأولى وألبسوه عشان يكتسي ببر المسيح وجماله. ويقول معلمنا بولس الرسول البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. واحد بيلبس المسيح ويقول أيضا تلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الإنسان الجديد ده بناخده في المعمودية. تخيل بقى لما يكون واحد عنده ملابس جميلة جديدة نظيفة شيك ركنها في الدولاب وعمال يلبس ملابس مقطعة ويبان قدام الناس انه شكله وحش وفقير وغلبان، والملابس الحلوة الجديدة تقعد في الدولاب لغاية لما تعت لألبسها ولا استفاد بيها. اه ده الانسان اللي عنده نعمة المعمودية ومش لابس الانسان الجديد، عمال يسلك بالانسان العتيق. استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون، البسي ثياب جمالك يا أورشليم. يقول المدينة المقدسة، أورشليم المدينة المقدسة. دايما تذكر أورشليم بكلمة المدينة المقدسة. كلمة مقدسة يعني ايه؟ مخصصة. مقدسة معناها مخصصة لله، المدينة دي بتاعت ربنا. فنفس الحكاية لما يكون قلبك مدينة مقدسة معناها ده بتاع ربنا، مفيش حاجة غريبة تدخله. وعلشان كده حاليا أورشليم اسمها القدس، أو العرب يسموها بيت المقدس. في سفر نحمية يقول سكن رؤساء الشعب في أورشليم، رؤساء يعني نوع من الامتياز، يوزعوا الناس على المدن ويجيبوا الرؤساء يسكنوا في أورشليم. طيب بقية الأماكن مين يسكنها؟ ألقوا سائر الشعب قرعة، علشان مين اللي محظوظ يطلع في القرعة يسكن في أورشليم؟ ليأتوا بواحد من عشرة، يعني كل عشرة من الشعب يعملوا بينهم قرعة، اللي تطلع عليه القرعة يسكن في أورشليم، للسكنة في أورشليم مدينة القدس والتسعة أقسام في المدن. معناها الذي يسكن في أورشليم إنسان له امتياز خاص، قريب من الهيكل وقريب من العبادة المقدسة. شوفوا كانوا بيعملوا ايه في العهد القديم. النهاردة كل كنيسة هي قدس، هي أورشليم، كل قلب كل بيت الكنيسة التي في بيت. ويقول في أشعياء يسمون من مدينة القدس. وفي التجربة بتاعة السيد المسيح على الجبل بعد الصيام يقول لك أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل. فهي مدينة مقدسة ذكرت في العهد القديم والعهد الجديد إنها مقدسة. في سفر الرؤيا يقول أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. بس طبعا هتظل المدينة مقدسة طول ما فيها عبادة وصلاة وناس قدسين، لكن إذا فقدت منها روح الصلاة والناس اللي فيها بدأوا يختلطوا بالشعوب ويتعلموا منهم العبادات المنحرفة أو السلوكيات الغلط، فقدت قداستها. عشان كده يرجع إليها استيقظي، أنت مدينة مقدسة. ربنا يقول للقلب كده، أنت إيه اللي منيمك؟ أنت مدينة مقدسة. البسي ثياب جمالك يا أورشليم المدينة المقدسة، لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد أغلف ولا نجس. أغلف يعني وثني، والوثني معناها بيعبد حد غير الله، والنجس هو الإنسان الخاطئ اللي بيمرمط نفسه في النجاسات. فالحاجتين للي إيمانه منحرف ولا اللي سلوكه منحرف. فربنا عايز الحاجتين، عايز نبقى إيماننا مظبوط وسلوكنا أيضا مظبوط. خلي بالكم لأن في بعض مننا يركز على أحد الجانبين فقط، يهتم يكون إيمانه أرثوذكسي إلى النخاع لكن سلوكه مش كويس، وفي واحد تاني مش فارقة معاه قضية الإيمان، يقول له كله كويس كله طيب كله حلو متعديها يعني، وهو إنسان طيب القلب وسلوكه حلو وطاهر جدا. بصوا الآية موجودة، محدش هيدخل أورشليم الجديدة اللي هي الكنيسة إلا إذا كان إيمانه مظبوط ما هوش أغلف وسلوكه مظبوط ما هوش نجس. نفس التعبير اللي قاله قبل كده في إصحاح 35، تكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدس. لاحظوا ان احنا المسيحيين في البداية كان اسمهم الطريق، لا يعبر فيها نجس بل هي لهم، من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل، لان الطريق المعالم بتاعته واضحة. ويقول ايضا شعبك كلهم ابرار. الآية جميلة قوي، تخيل لما أب كاهن في كنيسة ربنا يقول له شعبك كلهم أبرار، إيه الشهادة الرائعة له. إلى الأبد يرثون الأرض، طبعا إلى الأبد ده الأرض نفسها مش هتقعد للأبد، فمقصود بها الأرض الجديدة اللي هي حياة ملكوت السماوات. غرس غصن غرسي عمل يدي لأتمجد. ونفس النبوة يقولها ناحوم، هو ذا على الجبال قدم مبشر مناد بالسلام، عيدي يا يهوذا أعيادك اوفي نذورك. ليه؟ لأنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك، قد انقرض كله، دخلنا في عهد جديد. وفي سفر الرؤيا يقول ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف اللي هو السيد المسيح. استيقظي استيقظي، وبعدين في الآية الثانية يقول انتفضي من التراب. انتوا عارفين طبعا كان زمان الناس تقعد على الأرض، لغاية دلوقتي في الأرياف الناس تقعد على الأرض. ده القعدة العادية، مش حال بقى في الجنازات وحالات الحزن والحداد، كان يجلسون على التراب. وفي نفس الوقت الأسرى اللي مخدنهم في الحرب يخلوهم يقعدوا على التراب يقرفصوا، نوع من الذل والإهانة. تخيلوا ممكن ياخدوا الأسرى قاعدهم على الكراسي يقعدوا على الأرض. فهنا التراب اللي هي قاعدة عليه صهيون وأورشليم بيرمز للذل والخطية والسبي، الشيطان سبيهم. وفي نفس الوقت التراب ده هو المادة اللي اتخذ منها الجسد، مش ربنا عملنا من التراب وقال من التراب إلى التراب تعود؟ فدي معناها نفس بشرية مرتبطة جدا بشهوات الجسد فبقى التراب. فربنا بيقول لها انتفضي من التراب، قومي اجلسي. بصوا هنا الأول قاعد على الأرض على التراب، قال لها قومي اقعدي. تقعد فين بقى؟ على كرسي. ما مش معقول يقول لها قومي من التراب اقعدي على التراب تاني. انتفضي من التراب قومي اجلسي يا اورشليم. واللي يجلس على كرسي معناها بقى في حاله انه سيد مش عبد، حر مش مسبي، إنسان محترم مش مهان. فربنا بيدعو النفس البشرية أن تترك الدناءة بتاعت التراب وتجلس معه في عرشه. قومي اجلسي يا أورشليم، انحلي من ربط عنقك أيتها المسبية ابنة صهيون. عارفين يعني ايه ربط عنقك؟ مين اللي بتربط من رقبته يجرجروه؟ حيوانات. وأيضا المسبيين كانوا يربطوهم من رقبيهم وإيديهم ورجليهم يجرجروهم بطريقة مهينة. فانحلي من ربط عنقك، يعني خلي الأربطة اللي مربطاك دي تنحل تتفك. الخطية أربطة، وعشان كده لما بنعترف أبونا بيدينا الإيه؟ الحل. ومن ضمن صلوات الحل أبونا يقول قطع رباطات خطايانا، حاجة بتربطني بالخطية، فبيقول له قطعها عشان بعد ما كنت متكتف أبقى حر، بعد ما كنت غصبا عني بعمل الخطية أبقى لأ بإرادتي مش عاملها. بابا شنودة كان قال تعبير جميل قوي، قال الخطية أول مرة ممكن تكون بدون الإرادة، يعني واحد وقع غصبا عنه ما خدش باله، تاني مرة بتبقى بالإرادة ملكش عذر، ما انت عرفت الحتة دي فيها نقرة ايه اللي وقعك فيها تاني، تالت مرة بسلب الإرادة. خدين بالكم أول مرة ايه؟ بدون إرادة غصبا عنه، شفت منظر أنا ما كنتش بخطط عشان أشوفه. تاني مرة يبقى أنا اللي روحت له بنفس بإرادة. تالت مرة بسلب الإرادة أن أنا مش قادر أبطل. عشان كده كان أفضل للإنسان أنه من أول مرة لما يغلط غصبا عنه ما يكررش تاني. هي دي بدون بسلب الإرادة دي معناها أن الواحد بقى متكتف مش قادر يبطل. فربنا بيقول قوم وقطع الرباطات دي، انحلي من ربط عنقك أيتها المسبية ابنة صهيون. التراب اللي هي قاعدة فيه والربط اللي في عنقها يعبر عنها معلمنا أشعياء لما يقول فتئن وتنوح أبوابها وهي فارغة تجلس على الأرض. ده بيوصف أورشليم في أيام العيد، أيام العيد اللي كانت بتعج بالناس رايحين جايين يحتفلوا يصلوا يقدموا ذبايح ويفرحوا ويتذكروا أعمال الله المقدسة بتاعت الفصح والعبور والخروج. فجأة تلاقي نفسها في العيد الدنيا فاضية، فإن وتنوح أبوابها من قلة الناس وهي فارغة تجلس على الأرض، حالتها وحشة. ويقول أضعها في يد معذبيك الذين قالوا نفسك انحني لنعبد. دي أخذنا الإصحاح الماضي، المعذبين اللي تسلطوا على شعب الله قالوا للعهد القديم انحني عشان نعبد. فوضعتك الأرض ظهرك وقزقاك للعابرين، أي حد يعدي عليك. دلوقتي ربنا بيقول لها ايه؟ قومي انحلي من ربط عنقك أيتها المسبية ابنة صهيون. المسبية دي زي ما قال زكريا تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل، سيبك بقى من بابل وتعالي معانا إلى أورشليم. فإنه هكذا قال الرب مجانا بعتم وبلا فضة تفكون. مجانا بعتم يعني ايه؟ يعني انت انسان غالي جدا، بعت نفسك ببلاش مجانا. وشعب الله كله على بعضه. إذا كان الفرد الواحد غالي عند ربنا شحال شعب الله؟ قال انتوا بعتوا نفسكم مجانا، مجانا بعتم دي معناها الإنسان لما بيجي عند الخطية بيفقد عقله، بيفقد الحكمة، فيبتدي يبيع الغالي ببلاش. مش يبيع الغالي برخيص، ده بيبيعه ايه؟ ببلاش، مجانا. لان طبعا اي خطية ممكن تفقد الانسان ابديته، والابدية ده شيء لا يقدر بمال ولا بامكانيات. طب انا خدت ايه من الخطية ولا حاجة؟ شوفوا النموذج بتاع يهوذا اخذ ايه. حتى 30 من الفضة فقدها، وحياته على الارض فقدها، وابديته فقدها، صدقته للمسيح فقدها، وضعه في الكنيسة ضاع. ويقول النبوة عنه لتصر داره غرابة خرابا، واسقفيته فليأخذها آخر. ضاع، ضيع كل حاجة. مجانا بعتم وبلا فضة تفكون. تفكون يعني ايه؟ عارفين فك الرهن؟ حاجة زي كده. يعني واحد عنده بيت ما عندوش فلوس، يعني يملك عمارة لكن ما عندوش فلوس، وعايز يصرف على عياله ومحتاج فلوس، عنده أزمة، عنده عملية جراحية، عنده حاجة، فيعرض العمارة للبيع، حدش هيشتري، حدش معاه فلوس، فيرهنها. يقول له واحد خد العقود بتاعتها خليها عندك، واديني أي مبلغ، نكتب إيصالات إن أنا عليا مثلا 10,000 جنيه، وأنت معاك العمارة اللي هي تساوي 2-3 مليون. فيقعد ما يعرفش يتصرف في العمارة دي إلا لما حد يفك له إيه؟ الرهن. يجي واحد يدفع 10,000 يفك الرهن. طبعا شيء مؤلم إن حاجة تمنها 3-4 مليون ياخد فيها 10,000، بس هي مرهونة. هدي حاجة زي كده. انتوا مجانا بعتوا، طب ربنا هيفكنا، هيدفعنا فلوس؟ قال لا، بلا فضة تفكون. بلا فضة يعني برضو مجانا. اقوله مجانا، يقول لي لا انا هدفع بس مش فضة، هدفع ايه؟ دم، دم ثمين، كما من حمل بلا عيب. انا هدفع. طب بعد ما تدفع هتيجي تطالبني باللي انت دفعته؟ يقول مش هتقدر عليه، فانا هديهولك هدية عشان انت سبت نفسك تتباع، انا هفكك. المزمور يقول بعت شعبك بغير مال وما ربحت بثمنهم. بيعاتب ربنا ان كأن ربنا هو اللي باعه. ويقول ربنا عن كورش اللي خدناه قبل كده، أنهضته بالنصر، كل طرقه أسهل، هو يبني مدينتي واطلق سبي لا بثمن ولا بهدية. يعني مش هياخد حاجة، هيطلق السبي مش هياخد حاجة، ده عشان ربنا هو اللي زق. وفي أرمية يقول كده، ثروتك وخزائنك أدفعها للنهب لا بثمن بل بكل خطاياك وفي كل تخومك. احذروا ان احنا نبيع انفسنا مجانا. في مرة في واحد كان متخاصم مع حد، اب كاهن حاول يصلح ما بينهم، فيش اللي عنده كبرياء دماغ النشف. فابونا قال له بس كده انت مش هتعرف تتناول. قال له مش لازم نتناول. قال له مش هتروح السماء. قال له مش لازم سماء، عشان ايه ده كله؟ عشان ايه يعني واحد يفقد ابديته؟ عشان ايه؟ عنده كبرياء، كرامة، كرامة ايه؟ كرامة ان الواحد يلقى في جهنم، دي كرامة؟ أحيانا الشيطان يسيطر على الإنسان يخليه فعلا يبيع نفسه مجانا، بس المسيح يبص يقول له وأنا مستعد بلا فضة تفكون، لأنه هكذا قال السيد الرب: إلى مصر نزل شعبي أولا يتغرب هناك، ثم ظلمه أشور بلا سبب. طبعا إلى مصر نزل شعبي ليتغرب مش عشان يستعبده، ده كان نازلين بكرامة. يوسف كان ملك، أرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفس، جابهم لمصر وفرعون استقبلهم بنفسه وقال في أفخر الأراضي تسكن أبوك، وبعد كده استعبده. ويرجع بعد كده آشور اللي هو ناحية سوريا وشمال العراق، ظلمه بلا سبب. حكاية بلا سبب دي تزعل، عامل زي ما ربنا قال للشيطان قصة أيوب: قد هيكتني عليه لأبتلعه بلا سبب. الرجل ما عملش حاجة، ويقول في المزمور: أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. احنا عملت لهم ايه؟ ودي اتنفذت في المسيح لما يقول: لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم أنهم أبغضوني بلا سبب. أحيانا تلاقي واحد واخد منك موقف وانت مش عارف ليه، ما انا عملت له ايه؟ يشتمك، يعكسك. الشيطان بيهيج بعض الناس بلا معنى، الواحد ساعتها يتعذب الآية دي: أبغضوني بلا سبب. الواحد يقعد يراجع نفسه: طب انا زعلته في ايه؟ طب انا عملت ايه غلط عشان ياخد مني موقف بلا سبب؟ اللي عزينا ان المسيح نفسه أبغضوه بلا سبب. صحيح، إيه الحاجة الوحشة اللي عملها المسيح في الشعب اللي كان عايش معاه؟ أكلهم، عمل لهم معجزات، علمهم، خدش منهم حاجة، خدش منهم حاجة، وكانش بيبخل عليهم بجهد، كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، ويدخل البيوت يقعد بمنتهى البساط ويعزي ويشفي ويسند، والمرأة التي أمسكت في ذات الفعل غفر لي خطاياها ولكنها عملت حاجة، والمجدلية أخرج منها 7 شياطين، ويقيم العازر ويشفي المريض ويشفي الأبرص ويخرج الشياطين، خدش حاجة. وفي الآخر يعكسوه، مش بس الصليب ده، طول الوقت يهنوه. قال لهم: أنا عملت لكم إيه وحش عشان تهنوني؟ هي الناس كده. أعمال كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، لأي عمل منها ترجمونني؟ قالوا له: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل نرجمك لأجل تجديف. طب وأنا جدفت في إيه؟ قالوا له: أنت بتعمل نفسك إله. قال لهم: طب اسمعوا، مش مكتوب في المزمور: أنا قلت أنكم آلهة؟ يعني إذا كان الناس اللي هو صارت إليهم كلمة الله أخذوا هذا اللقب، فالذي قدسه الآب وأرسله للعالم، تقولوا لي إن أنا بجدف عشان قلت إن أنا ابن الله؟ لو ما كنتش بعمل أعمال أبي ما تصدقونيش، لكن أنا كنت بعمل أعمال أبي، زعلانين مني ليه؟ أنا زعلتكم في إيه؟ أبغضوني بلا سبب، زي المزمور اللي بنقوله في الجمعة العظيمة: رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرزول. طيب نتيجة هذه الكراهية التي بلا سبب، ربنا يقول إيه؟ فالآن ماذا لي هنا، يقول الرب، حتى أخذ شعبي مجانا؟ أنا مش هسكت، أنزل وأخلصه. ماذا لي هنا؟ يعني أنا قاعد ساكت ليه؟ أنا مش هسكت. المتسلطون عليه يصيحون. يعني طول النهار يصرخوا فيهم ويزعقوا ويعلوا صوتهم كأنهم معهم سلطان. ودائما كل يوم اسمي يهان. يعني مش بس يضايقوا شعب الله، لكن حتى اسم الرب الناس بتتجاوز وتتجاسر وتهينه. اللي بيعزينا في الآية دي إن ربنا عارف وشايف وكل حاجة ليها معاد. ماذا لي هنا يقول الرب حتى أخذ شعبي مجانا؟ هتعمل إيه؟ يقول أنزل وخلصه. خصوصا أن الله غيور على اسمه القدوس، فأول ما تلاقي اسم الله بيهان اطمئن ان ربنا مش هيسكت. في حزقيال يقول لما جاءوا الى الامم حيث جاءوا نجسوا اسمي القدوس. الناس متعودة كده تضايق ربنا، يرد يقول فاقدس اسمي العظيم المنجس في الامم الذي نجستموه في وسطها، فتعلم الامم اني انا الرب، يقول السيد الرب، حين اتقدس فيكم قدام اعينهم. معلمنا بولس الرسول بيحذرنا اوعى يكون سبب ان الناس تجدف على اسم الرب يكون انت. اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الامم. والمزمور يرفع مظلمة لله يقول له حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك الى الغاية؟ هتسكت لغاية امتى؟ ربنا يرد في الآية 6 يقول لذلك يعرف شعبي اسمي. لذلك فذلك اليوم يعرفون اني انا هو المتكلم ها انا ذا. الاسم المهان هيتمجد. يعرف شعبي اسمي معناها يعرفوا قيمة اسمي. الاسم يعبر عن الشخص. لما اقول فلان الكلمة نفسها بتعبر عن شخص. فاسم الله يعبر عن شخص. يعرف شعبي اسمي معناها يعرفه شخص. والمعرفة في الكتاب المقدس مش معرفة الذهن والمعلومات، لكن معرفة الخبرة والحياة. يعرف شعبي اسمي معناها الناس تعرفني وتلتصق بي، زي ما قال في رسالة العبرانيين هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولو يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا أعرف الرب. ليه؟ لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. الناس هتعرف ربنا من غير ما حد يوعظ. كل واحد عارف ربنا كويس. ربنا كتب المعرفة في القلب، خبرة مش معلومات. فشعبي هيعرف اسمي. خلي بالكم أحيانا بيبقى فيه مهاجمة لعقائد المسيحية أو الأرثوذكسية. تلاقي ناس بتتكلم في الإلحاد وناس بتنتقد اللي احنا بنقوله واللي احنا بنؤمن به ويحاولوا يزعزعوا الإيمان، فيضطر بعض الخدام ان هم يجاوبوا ويردوا بتاع. الحقيقة هي الحكاية مش عايزة ردود بقدر ما هي عايزة خبرة حياة وعشرة. عايز الانسان اللي هو متشكك يقعد مع حد مختبر من غير ما يتكلم، هيشوف فيه روح المسيح، خلاص شاف فيه روح القداسة ومعرفة الله والفضيلة الجميلة، خلاص انتهت القصة. واحد من الملحدين كان كاتب بيقول انا تعلمت الالحاد منذ ان كنت في مرحلة التعليم الابتدائي. كان في امريكا. ليه؟ لان مخه كان بيشتغل كتير كل حاجة يسأل ليه 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 ليه. وبعدين هناك لما راح الكنيسة بتاعته الطائفة بتاعته قال لهم ليه ليه ليه، قالوا له انت كده تبقى كافر، ما تتكلمش، تسألش كتير، خدها بالإيمان. فهو مخه شغال. بعدين لما راح المدرسة بدأوا يعلمون نظرية داروين بتاعت التطور، وان ما فيش خالق، وان الحكاية دي جت لوحديها وبتاع، فايه ركبت في دماغه على ان فعلا ما فيش الله. وبقى ينظر للناس المتدينين على ان هم ناس سذج بيصدقوا خرافات. وقال ان اكتر خرافة في الدنيا كانت بتخليني اضحك خرافة يسوع، راجل مشي على المية وطار في الهواء ومش عارف ايه، فهذا بالنسبة له خرافات، واكل الناس من 5 أرغفة سمكتين، يعني بالنسبة له دي خرافات. وبعدين كبرت الحكاية معاه ودرس وبتاع، واتجوز واحدة ايضا ملحدة. وين في يوم من الايام جات له مراته بتقول له انا عايزة ابقى مؤمنة بيسوع. فبصلها وضحك في وشها، لا جرالك ايه جرالك ايه، كان ده التعليق الوحيد. بعدين بيقول بعد هذا القول لاحظت ان هي تغيرت تماما في طبائعها العنيفة، بقت طيبة ولذيذة ومتعاونة وهادية ووديعة ونقية وجميلة وفيها حاجات حلوة. فأنا تهزيت، بيقول أنا تهزيت، قلت إن كان يسوع ده بيقدر يغير طبائع الناس ويخلي الشخص العنيف شخص هادي، والأفكار الشريرة والتدبيرات الرديئة تتحول إلى إنسان صانع خير وسلام، ليه ما يكونش هو الله؟ وإحنا خسرنا إيه لما يكون في إله بيحول الناس بالمنظر ده؟ فقال بدأت الكلمة اللي أنا قلت لها جرالك إيه، بقولها لنفسي أنا جرالي إيه، وبدأ يبحث عن الحق. وقال إذا كنت أنا بالعلم وصلت إلى الإلحاد، فالعلم هو البحث عن الحق، يجب أن أبحث عن الحق. وقعد أخذ سنوات يلف في الدنيا ويقابل علماء وناس ويناقشهم في النظريات اللي قالوها اللي هي ثبتت في ذهنه الإلحاد، وبدأ يفهم ان اللي كان بيعتقدوا حقائق طلعت نظريات خيبانة، والعلم نفسه قال لا ده موضوع مش مظبوط، وبدأ يسترد الإيمان. لكن نقطة الانطلاق كانت ايه؟ سلوك حسن عند زوجته، يعرف شعبي اسمي من السلوك. والناس النهاردة مش طايقة تسمع عقيدة، واي حد يتكلم في الدين هيبقى تهمة اسمها ازدراء الاديان يترمي في السجن، فما فيش حد هيسمع حاجة. يجب ان يرى الناس اعمالكم الحسنة، يروا فينا الفضيلة ومعرفة الله الحقيقي بدون كلام. عشان كده في الآية 7 يقول ايه، ما اجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص، القائل لصهيون قد ملك الهك. ليه سماها على الجبال؟ الجبل يرمز للسمو، فواحد يسلك سلوكا ساميا، انسان راقي، الالفاظ بتاعته الفاظ راقية، السلوك سلوك راقي، يوم ما بيغلط يحس انه عمل حاجة غلط. فدي قدمي المبشر، طبعا من هو المبشر الا اباؤنا الرسل اللي بشروا بالايمان. ما اجمل اقدامهم، يقول سفر النشيد العريس الذي هو المسيح يقول للعروس التي هي الكنيسة، ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت العلي. أقول له شمعنا بالنعلين يعني؟ يعني رجليها من غير النعلين شكلها وحش؟ يقول آه. طب ليه بالنعلين؟ يقول لأن النعلين دول معناها ريحة بشر، من غير النعلين معناها قاعدة نايمة. فما أجمل رجليك بالنعلين، لما تلبس النعلين دول جميلة وانت خارجة تكرزي. ما أجمل قدمي المبشر بالخير، المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص. القائل لصهيون، شوف الكرازة هتقول ايه، قد ملك إلهك. إلهنا ملك على ايه؟ خشب. لقد صلب المسيح، هو ده الخبر، مات المسيح من أجلنا، قد ملك إلهك. يقول نحوم نفس التعبير، هو ذا على الجبال قدم مبشر منادي بالسلام، عيدي يهوذا، يا يهوذا أعيادك، أوف نذورك. ويقول معلمنا بولس، كيف يكرزون إن لم يرسلوا، كما هو مكتوب، ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. ليس حسنا إن احنا نردد الآية دي وأقول ما أجمل قدمي المبشر بالمخبر بالسلام، وأنا مش بقوم أبشر الناس بالسلام. تقول لي أعمل إيه؟ على الأقل أقرب من ليك قل له تعال أحضر القداس، أنت جاي بتبشره بالسلام وبتبشره بالخير، لأن لما هيحضر القداس ويتناول هياخد غفران خطايا وحياة أبدية. لازم كل واحد فينا يبقى رجليه رجلين مبشر، مخبر بالسلام، مبشر بالخير، مخبر بالخلاص، ونقول للناس قد ملك إلهك، الرب قد ملك ولبس الجلال. ده الصليب، لبس الرب القدرة، ائتذر بها. ويقول مزمور آخر، قولوا بين الأمم الرب قد ملك. كتير الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. يملك الرب لما يكون القلب بيخضع عليه، ليأتي ملكوته. بعدين يقول صوت مراقبيك يرفعون صوتهم. مين المراقبين؟ اللي هم واقفين على السور يراقبوا الأعداء لألا يأتوا ويهجموا على المدينة. لما يكون حالة حرب، المراقبين دول واقفين منتبهين جدا، متوترين وقلقانين. لكن دول المراقبين دلوقتي بيرفعون صوتهم، يترنمون معا، لأنهم يبصرون عينا لعين عند رجوع الرب إلى صهيون. المرة دي مش شايفين أعداء، ده شايفين إيه؟ ربنا راجع للكنيسة يفتقدها. هؤلاء المراقبين اللي قال عنهم أشعياء، على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا. حراس دول هم الرهبان اللي حوالين سور الكنيسة، لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يقول لهم يا ذاكر الرب لا تسكتوا، ما تسبهوش، ما تبطلوش صلاة. أشيدي، جاي من كلمة نشيد، ترنمي معا يا خرب أورشليم، الأماكن كانت خربانة، لأن الرب قد عز شعبه فدى أورشليم. أخبار جميلة، المكان اللي كان خربان هيفرح. نفس الآية خدناها قبل كده، الرب قد عز صهيون، عز كل خرابها، يجعل بريتها كعدن. فاكرين؟ وباديتها كجنة الرب. المعنى هنا مزدوج، ان الحتة اللي كانت الصحراء هتبقى زي الجنة، وكمان ايه، هيبقى الحتة اللي زي الجنة بالنسبة لبقية الأماكن كأنها صحراء، من جمال المجد اللي ربنا هيديه لكنيسته. ويقول كده، اخرجوا من بابل، اهربوا من أرض الكلدانيين، بصوت الترنم أخبروا، طبعا الترنم هنا معناها واحد فرحان أمسرور أحد فليرنم. هنقول إيه؟ قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم فترى كل أطراف الأرض خلاصة إلهنا. أنا شايف في الآية دي وصف للصليب، صح؟ ربنا شمر عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم، كل أطراف الأرض، كل ناحية شافت خلاص إلهنا. أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، ذكر رحمته وأمنته لبيت إسرائيل، رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. ويقول إنجيل لوقا يبصر كل بشر خلاص الله. شمر الرب عن ذراع قدسه، يعني بين قوته. اعتزلوا، ده ربنا بينبهنا، اعتزلوا من الشر واعتزلوا عن الأشرار وابعدوا عنهم، اخرجوا من هناك، لا تمسوا نجسة، اخرجوا من وسطها، تطهروا يا حاملي آنية الرب. حاملي آنية الرب هم الآباء الكهنة والخدام. آنية الرب لا يقصد فقط بها أواني المذبح، لكن ممكن الشعب كل واحد فيكم إناء لله، والكاهن يحملك بالصلاة والخدمة والرعاية. عشان كده بيقول تطهروا يا حاملي آنية الرب. يقول في أشعياء 48 اخرجوا من بابل، اهربوا من أرض الكلدانيين. يجب ان احنا نعتزل الشر. فاكرين لما ربنا بعت ملكين يطلعوا لوط من وسط الشر وقال له اهرب لحياتك، لا تقف في كل الدائرة، ولو وقفت هتهلك، ولو بصيت وراك هتهلك. مش مراته لما بصت وراها تحولت إلى عمود ملح؟ بصت وراها معناها قلبها متعلق بالمدينة اللي فيها عزلها وممتلكاتها، ولما بصت وراها معناها حركتها بقت بطيئة. هما بيجروا وهي بصت وراها زي الواحد يمشي وبصص ورا. الحركة البطيئة دي خلت اللعنة اللي جاية على سدوم وعمورة تصيبها، تحولت لعمود ملح. يفسروها الناس يقولوا ايه؟ اللي حصل في سدوم وعمورة كان زي بركان انفجر من الارض، طلع ونزل امطار كده من السماء، نار وكبريت، والنار والكبريت دي عبارة عن غازات لما بتنزل تتكثف تبقى املاح، فهي نزلت عليها فبقت عمود من الملح بسبب انها تكاسلت ان تخرج من بابل، تخرج من سدوم وعمورة. اهربوا من وسط بابل فأرمية، انجوا كل واحد بنفسه، لا تهلكوا بذنبها. لازم نخرج برا الشر، ما نلتصقش بالناس اللي بيعصرونا. وفي أرمية يقولوا اخرجوا من وسطها يا شعبي، ولينجي كل واحد نفسه من حمو غضب الرب. وفي زكريا يقول يا يعني تنبيه، اهربوا من أرض الشمال يقول الرب. ونفس الآية يستخدمها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية، يقول اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. وفي سفر الرؤيا يقول ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا اخرجوا منها يا شعبي، لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها. اعتزلوا. لما تلاقي في جو هيوقعني في الخطية افتكر كلمة ايه؟ اعتزلوا، اعزل نفسي. خصوصا يا حاملي آنية الرب، حاملي آنية الرب، قل لهم الكهنة زي ما قال في العهد القديم، كلم هارون وبنيه أن يتوقوا. هنا معناها يوقروا أقداس بني إسرائيل التي يقدسونها لي، ولا يدنسوا اسم القدوس، ويقول برضو كل إنسان من نسل هارون لو كان نجس يبتعد عن الأعمال المقدسة. وبعدين آية 12 يقول لأنكم لا تخرجون بالعجلة. اللي بيخرج بالعجلة دي معناها هربان، واللي خارج على مهله ده إنسان له سلطان. لا تخرجون بالعجلة ولا تذهبون هاربين، لأن الرب سائر أمامكم وإله إسرائيل يجمع ساقتكم. ساقتكم يعني مؤخرة الجيش. طبعا لا تخرجون بالعجلة، تفكرنا بني إسرائيل لما خرجوا من أرض مصر خرجوا بسرعة. يقول لك قالوا جميعنا أموات فطردوهم، والعجين اللي أخدوه كان خبز ملة فطيرا ملحقوش يختمر أخدوه. وفي أشعياء يقول من آمن لا يهرب. لا يهرب يعني إيه؟ هتبقى ثابت، حدش يهزك. الرب سائر أمامكم. في ميخا يقول قد صعد الفاتك أمامهم. الفاتك يعني اللي جاي يفتك بينا يهرب قدامنا. ويقول في نفس الآية يجتاز ملكهم أمامهم والرب في رأسهم، لما احنا دايما منتصرين بربنا. ويقول أشعياء أنا أسير قدامك والهضاب أمهد. ربنا ماشي قدامي يقودني في الطريق، ومن ورايا يجمع الساقة يعني ما يخليش حد يضيع. حتى في خروج بني إسرائيل السحابة اللي كانت ماشية قدامهم جت وقفت وراهم عشان تمنع فرعون وجنوده ان هو يلتصق بيهم. ويقول في أشعياء ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع ساقتك، يجمع المؤخرة بتاعت الجيش أو الناس اللي ماشيين طابور. وبعدين يتنبأ على المسيح ودع عبدي. طبعا المسيح هو ابن الله لكن بتجسده صار عبدا. أنا ممكن نوقف عند الآية دي ونربطها مع الإصحاح 53 لأن هيبقى فيها نبوة عن المسيح. يبقى احنا وقفنا عند 52-13. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.